صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا الموضع من رسالته هذا الفصل، وهو ما يتعلق ببيان ما عليه أهل السنة والجماعة في الإيمان، هذا الأصل العظيم، وهو أن عندهم الإيمان والدين قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذا أصل عظيم عند أهل السنة والجماعة. وتقدم معنا شيء من ذكر هذا الأصل حين ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وسطية أهل السنة والجماعة بين فرق الإفراط والتفريط، بين الحرورية والمعتزلة في باب أسماء الإيمان والدين، بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، فهم وسط في هذا الباب. ذكر الشارح الهراس رحمه الله تعالى قال: سبق أن ذكرنا في مسألة الأسماء والأحكام أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، وأن هذه الثلاثة داخلة في مسمى الإيمان المطلق. الإيمان قول، لقوله جل وعلا: قولوا آمنا، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، فأمر الله جل وعلا بقول الإيمان باللسان، فلا بد من النطق بالشهادتين، فلا بد من النطق بالشهادتين. وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث أبي هريرة في الصحيحين: الإيمان بضع وستون شعبة، وفي لفظ عند مسلم: والسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله. فالإيمان قول باللسان وهو النطق بالشهادتين، وهكذا اعتقاد بالجنان، اعتقاد بالقلب، كما في الحديث: أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان وهو عمل قلبي. وفي حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم رحمه الله قال النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فدل هذا على أن الإنكار باليد من الإيمان، والإنكار باللسان من الإيمان، والإنكار بالقلب من الإيمان. فقول اللسان من الإيمان، واعتقاد القلب من الإيمان، وهكذا عمل الجوارح عمل اللسان، إنكار المنكر من الإيمان. فهذا يدل على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. وقال ربنا عز وجل في الكتاب الكريم: وما كان الله ليضيع إيمانكم، وما كان الله ليضيع إيمانكم، المراد الصلاة، فأطلق على الصلاة إيمانا، والصلاة عمل، فإذا الإيمان عمل، الإيمان عمل واعتقاد وقول. قال رحمه الله تعالى: وعمل بالأركان، وأن هذه الثلاث داخلة في مسمى الإيمان المطلق. عندنا إيمان مطلق، وعندنا مطلق الإيمان. الإيمان المطلق بمعنى الإيمان الكامل، الإيمان الكامل، ومطلق الإيمان المراد به أصل الإيمان، فالإيمان المطلق يشمل هذه الأمور الثلاثة: الإيمان الكامل، القول والعمل والاعتقاد. فلا يكون الإيمان إيمانا كاملا إلا بهذه الأمور الثلاثة، وهي القول والاعتقاد والعمل، أعمال الجوارح. وهكذا الأعمال العملية التي يعملها العباد من صلاة وزكاة وصيام إلى آخر ذلك، فهذا هو الإيمان الكامل. ومطلق الإيمان أصل الإيمان الذي قد يكون معه تقصير في الأعمال، تقصير في الأعمال أو فعل للكبائر. فالإيمان المطلق هو الذي معه امتثال للواجبات وترك للمحرمات، هذا الإيمان المطلق، الإيمان الكامل. فالذي عنده الإيمان الكامل هو من امتثل الواجبات وترك المحرمات، هذا هو الإيمان الكامل. ومطلق الإيمان الذي هو أصل الإيمان وهو الإيمان الناقص الذي معه فعل لشيء من المحرمات التي هي دون الشرك وترك للواجبات التي هي دون الشرك والكفر، التي هي دون التوحيد، التي هي دون التوحيد. فهذا مطلق الإيمان، يعني إيمان ناقص. فشارب الخمر مثلا والزاني هذا معه مطلق الإيمان، هذا معه مطلق الإيمان. الذي قد امتثل الواجبات ترك المحرمات ما عنده كبائر، هذا ماذا معه؟ الإيمان المطلق، وهو الإيمان الكامل. قال: فالإيمان المطلق يدخل في جميع الدين، ظاهره وباطنه، أصوله وفروعه. فلا يستحق اسم الإيمان المطلق، يعني الإيمان الكامل، إلا مع جمع ذلك كله ولم ينقص منه شيئا، يعني لا ينقص شيئا في الواجبات وهكذا في ترك المحرمات. قال رحمه الله تعالى: ولما كانت الأعمال والأقوال داخلة في مسمى الإيمان كان الإيمان قابلا للزيادة والنقص، فهو يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، كما هو صريح الأدلة من الكتاب والسنة، وكما هو ظاهر مشاهد من تفاوت المؤمنين في عقائدهم وأعمال قلوبهم وأعمال جوارحهم. هنا ذكر مسألة أيضا هي أصل عند أهل السنة والجماعة في الإيمان، هو أنه يزيد وينقص. الإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد وينقص. قد نقل اللالكائي رحمه الله عن طائفة من السلف، عن الشافعي وأحمد وإسحاق والحمادين ووكيع وغيرهم من السلف، كلهم يقولون الإيمان يزيد وينقص. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية أن الصحابة كلهم قد ثبت عنهم القول بزيادة الإيمان ونقصانه، ولم يوجد بينهم مخالف، لم يوجد فيهم مخالف يخالف في هذا، في كون الإيمان يزيد وينقص. بل نقل بعض العلم الإجماع على أن الإيمان يزيد وينقص كالشافعي رحمه الله وغيره من أهل العلم. فأهل السنة مجمعون على أن الإيمان يزيد وينقص، وإنما خالف في ذلك المرجئة والجهمية وغيرهم وغيرهم ممن خالف أهل السنة والجماعة في هذا الباب. أدلة الزيادة والنقصان كثيرة في الكتاب والسنة، منها قوله جل وعلا: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم والذين اهتدوا زادهم هدى. وإذا ما أنزلت سورة قالوا أيكم، فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، وهكذا الحديث في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناه ما طلع أدى عن طريق، والحياة شعبة من الإيمان، فيه أعلى وفيه أدنى. وأدلة الزيادة أدلة على النقصان، وكما أن أدلة النقصان أدلة على الزيادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: في النساء ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. ناقصات عقل ودين، فهمنا ناقصات الدين، وهذا دليل على نقص الإيمان، وأن الإيمان ينقص. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: وذلك أضعف الإيمان، حتى أبي سعيد في مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره. في آخره قال: وذلك أضعف الإيمان، فمن لم يستطع في أبي قلبه وذلك أضعف الإيمان. فالأدلة كثيرة، وهذا في كلام الصحابة كانوا يقولون: هلما نزدد إيمانا، هلما نزدد إيمانا، يجلسون يذكرون الله عز وجل. وهكذا كان يقول السلف: من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه، من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه، هل يزيد أم ينقص، هل يزيد أم ينقص. فالأدلة في القرآن والسنة وفي أقوال الصحابة كثيرة جدا، ومن الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ليبلأ في جوف أحدكم كما يبلأ الثوب، ومعناه أنه ينقص. قال عليه الصلاة والسلام: فاسألوا الله أن يجدد إيمانكم، فاسألوا الله أن يجدد إيمانكم، أي ليزداد هذا الإيمان لأنه يضعف. فإذا عند أهل السنة والجماعة الإيمان يزيد وينقص، خالف في ذلك المرجئة من الجهمية وغيرهم كما سيأتي. زيادته بالطاعة ونقصانه بالمعصية، بفعل المعصية أو ترك الواجبات. إذا فعل الإنسان المعاصي نقص إيمانه، وهكذا إذا ترك الواجبات وترك الطاعات ينقص إيمانه. ولذلك قال: كما هو صريح الأدلة من الكتاب والسنة، وكما هو ظاهر مشاهد من تفاوت. هذا شيء محسوس يشعر به الإنسان، والصحابة كذلك كانوا يذكرون ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، كما قال حنظلة: نافق حنظلة، كما صح الإمام مسلم رحمه الله. جاء حنظلة إلى أبي بكر وقال: نافق حنظلة. قال: وما ذاك؟ أخبره أنه إذا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الجنة والنار كأنهم يرونها رأي عين، فإذا ذهبوا عنه عافسوا الأزواج قالوا: أنكرنا قلوبنا. قالوا بكر: أجد ذلك عندي، وهو بكر رضي الله عنه. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره حنظلة بذلك، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: لو تدومون على ما أنتم عليه لصافحتكم الملائكة في الطرق، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ساعة وساعة. فهذا شيء محسوس يشعر به الإنسان، إذا كان الإيمان في قلبه قويا شيء يحسه ويشعر بضعف إيمانه حين يقع في التقصير وفي التفريط في شيء من الأمور، والتهاون والتأخر، هذا ضعف الإيمان. والوقت الذي يكون فيه إيمانه قويا يشعر بذلك ويحس بذلك، يرى عنده شيء من الخوف، عنده شيء من الجد والحرص والاجتهاد على قراءة القرآن وعلى المحافظة على الصلوات في أوقاتها وعلى عدم قول الكلام السيء وغير ذلك، لأن الإيمان في هذا الوقت قويا نعم وازداد، ولكن لما يضعف يحصل الخلل ويحصل التقصير، وهذا شيء مشاهد نحس به جميعا ونشعر به جميعا. فدلالة الشرع ودلالة العقل ودلالة الفطرة ودلالة الحس كل ذلك يدل على هذا الأمر، وهو أن الإيمان يزيد وينقص. والإيمان كما قدم معنا في دروس في تعريفه في اللغة، بعضهم يقول هو التصديق، وبعضهم يقول هو الإقرار، ولا إقرار إلا بتصديق. ومنهم من يقول الإيمان في اللغة هو التصديق المبرهن بعمل، ولعل هذا أقوى الأقوال في هذه المسألة. التصديق في اللغة هو الإيمان في اللغة هو التصديق المبرهن بعمل، لأن الله جل وعلا قال لإبراهيم قد صدقت الرؤيا. إبراهيم أمر بأن يذبح ابنه إسماعيل، وهو مصدق بهذا، مصدق بخبر الله ومؤمن بخبر الله، ومع هذا إنما قال له جل وعلا قد صدقت الرؤيا حين قام ممتثلا، كما قال سبحانه فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. فقال العلم التصديق الإيمان هو التصديق المبرهن بعمل والمقرون بعمل، وفي الاصطلاح كما هو معلوم قول باللسان وعمل به واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. وخالف أهل السنة في هذا الباب طوائف سيأتي ذكرهم. قال رحمه الله تعالى ومن الأدلة على زيادة الإيمان ونقص أن الله قسم المؤمنين ثلاث طبقات، فقال سبحانه ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، هذا ضعيف الإيمان، إيمانه ضعيف، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، وهذا إيمانه زائد ومرتفع، وهم السابقون بالخيرات. قال فالسابقون الخيرات هم الذين أدوا الواجبات والمستحبات، تركوا المحرمات والمكروهات، وهؤلاء أتوا بالإيمان المطلق والإيمان الكامل. قالوا هؤلاء هم المقربون. والمقتصدون هم الذين اقتصروا على أداء الواجبات ترك المحرمات، وهؤلاء أيضا أتوا بالإيمان المطلق الإيمان الكامل، وإن كان الذين قبلهم وهم السابقون أرفع منهم مرتبة، لكن السابقون والمقتصدون أتوا بالإيمان المطلق الواجب الذي أوجبه الله جل وعلا عليهم. قال والظالمون لأنفسهم هم الذين اجتروا على بعض المحرمات وقصروا بعض الواجبات مع بقاء أصل الإيمان معهم، وهذا إيمانهم ضعيف هؤلاء. قال وجوه زيادته ونقصه كذلك أن المؤمنين متفاوتون في علوم الإيمان، فمنهم من وصل إليه من تفاصيله وعقائده خير كثير فازداد به إيمانه وتم يقينه، وهذا واضح. العلماء ليسوا كغيرهم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. لماذا صار العلماء أكثر الناس خشية؟ لقوة إيمانهم ولقوة يقينهم، فالعلماء لما كان عندهم العلم العظيم كانوا أشد الناس خشية، وهكذا الناس يتفاوتون في خشيتهم لله جل وعلا بقدر ما معهم من العلم والإيمان، لأن العلم يورث الخشية، وكلما ازداد الإنسان علما ازداد خشية، فالناس يتفاوتون، وهذا التفاوت يدل على زيادة الإيمان ونقصانه، لأن الخشية بالإيمان، فإذا كان الإيمان زائدا كانت الخشية أقوى، وإذا كان ناقصا حصل ضعف في الخشية وفي الخوف. قال رحمه الله فازداد به إيمانه وتم يقينه. منهم من هو دون ذلك حتى يبلغ الحال ببعض من لا يكون معه إلا إيمان إجمالي لم يتيسر له من التفاصيل شيء، مثلا بعضهم مؤمن بالله لكن يجهل مثلا أسماء الله، نعم يجهل الصفات لله عز وجل، وهكذا عند هو مؤمن بالملائكة لكن ربما لا يعلم أسماء الملائكة، من أسماء الملائكة؟ نعم، وهكذا في الإيمان بالكتب، هو مؤمن بكتب الله لكن ربما يجهل أن هناك من الكتب التوراة والإنجيل، وهكذا فيما يتعلق بالرسل فهو مؤمن برسل الله لكن ربما يجهل أن من أنبياء الله ورسل الله عيسى أو موسى أو داود أو نوح أو غير ذلك، وهكذا في اليوم الآخر هو مؤمن باليوم الآخر لكن لا يعرف التفاصيل مما يجري مثلا في القبر من أمور وما يجري في اليوم الآخر من موازين وحشر وصراط، قد يجهل هذه التفاصيل، فهذا معه إيمان إجمالي ليس كمن عنده إيمان تفصيلي، فالذي عنده إيمان تفصيلي إيمانه أقوى لأن علمه بتفاصيل هذه الأشياء سبب لزيادة إيمانه، وذلك العلم يزيد الإيمان، كلما ازداد الإنسان علما ازداد إيمانه، لو يعلم من هذه الأمور يعلم ما يتعلق بالأحكام الشرعية ما يتعلق بالغيبيات وغير ذلك مما جاءت الأخبار بها فهو يعلم ذلك، ففرق بين من كان إيمانه مجملا ومن كان إيمانه على تفصيل، وهدلنا على الإيمان على نوعين إيمان مجمل وإيمان مفصل، الإيمان المجمل صاحبه مؤمن وإن كان قد جهل التفاصيل التي لا يضر الجهل بها، لا يضر يعني من جهة الإيمان من حيث الأصل لا تضر، نعم بضعفه تضر به فتضعفه لكن لا تذهب أصله عدم المعرفة بالتفاصيل، لأنه يكون على إيمان مجمل لكن التفاصيل التي بها تكون سببا لتعظيم الله جل وعلا والعلم به سبحانه وتعالى الذي معه امتثال الأوامر واجتناب النواهي وعدم الجهل، لأن الجهل بالتفاصيل يجعل الإنسان يقع في المحرمات ويترك الواجبات، فإذا وقع في هذا أثر على إيمانه من حيث زيادته فيضعفه، وإن كان معه الإيمان الإجمالي الذي هو مطلق الإيمان الذي هو أصل الإيمان وهو مسلم، وسيأتي في الفائدة الأخيرة التي ذكرها رحمه الله تعالى ما يتعلق بهذا الارتباط بين الإسلام والإيمان والإيمان المجمل والإيمان المفصل. قال رحمه الله تعالى وهو مع ذلك مؤمن، يعني وإن جهل التفاصيل لكن هو ناقص الإيمان، لأنه إذا جهل ووقع في شيء من تفريط أدى إلى ضعف إيمانه. قال وكذلك هم متفاوتون في كثير من أعمال القلوب والجوارح وكثرة الطاعات وقلتها، إيمان الملائكة وإيمان الصحابة ليس كإيمان غيرهم، الإيمان في قلوب الصحابة كأمثال الجبال كأمثال الجبال، ولذلك لما سئل بعض الصحابة أظنه ابن عمر قال هل الصحابة يضحكون أو لا يضحكون، قال الصحابة يضحكون والإيمان في قلوب أمثال الجبال، نعم الضحك شيء فطري لا يرفع الإيمان، نعم فأراد رضي الله عنه أن يبين أن هذا لا أثر له، إنسان يضحك لكن ليس معناه يضحك أن ما عنده إيمانه ضعيف، لا يضحكون الإيمان في قلوبهم كالجبال، فهذا يدل على أن الإيمان في قلوب الصحابة قد بلغ مبلغا لن يأتي أحد بعدهم يبلغ ما بلغوا من الإيمان، لأنهم شافه النبي عليه الصلاة والسلام وحضروا الوحي والتنزيل، وليس الخبر كالمعاينة هم عاينوا الأشياء، نعم نزول الوحي مشافهة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كيف لما ينزل الوحي عليه الصلاة والسلام ورسلهم قد خاطبهم كما سمعتم فيما تقدم كأننا نرى الجنة رائعي والنار. نعم، فلذلك لا شك أن إيمانهم سيكون أعظم ممن جاء بعدهم ممن إنما جاءه الخبر. نعم، فلا شك من يرى الشيء ويعاينه يكون أعظم يقينا وإيمانا من غيره. طيب، وهكذا إيمان العلماء ليس كإيمان العامة، فرق. قال رحمه الله تعالى: وأما من ذهب إلى أن الإيمان مجرد التصديق بالقلب وأنه غير قابل للزيادة أو النقص كما يروى عن أبي حنيفة وغيره فهو محجوج بما ذكرنا من الأدلة. جاء عن أبي حنيفة في قول أنه يرى أن الإيمان مجرد التصديق بالقلب، والقول شيء زائد. والقول الآخر المشهور عنه أنه يقول الإيمان قول وتصديق، قول وتصديق. وقول له إن الإيمان تصديق، والقول شيء زائد، شيء زائد. وهذا لا شك أنه باطل وخالف كتاب والسنة وإجماع الأمة من أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. فذكر رحمه تعالى هنا أن هذا القول باطل. قال: محجوج ما ذكرنا من أدلة، من أدلة. قال عليه السلام: الإيمان بضع وسبعون شعبة، عليها قول لا إله إلا الله وأدناه إماطة الأذى عن الطريق. ومعنى الإيمان مطلق مركب من الأقوال والاعتقادات. طيب، يعني هذا الحديث فيه رد، لأنه كما تقدم فيه بيان أن الإيمان قول باللسان، عليها قول لا إله إلا الله، وفيه عمل أدناه إماطة الأذى عن الطريق، وفيه عمل القلب، والحياة شعبة من الإيمان. وحيث أبي سعيد في إنكار المنكر كذلك، والأدلة في القرآن كذلك التي دلت على أن الأعمال من الإيمان. وما كان الله ليضيع إيمانكم، مراد به الصلاة وهي عمل. وفي حديث وفد عبد القيس في الصحيحين في حديث ابن عباس الله عنهما حين جاء وفد عبد القيس إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسألوه عن الإيمان، قالوا قبل ذلك له: يا رسول الله، إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، وإن لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بأمر فصل نأخذ به ونخبر به من وراءنا. قال: آمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون من الإيمان بالله وحده؟ ذكر لهم النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان بالله شهادتين، أن يأتوا بالشهادتين، ومنها إقام الصلاة، وأن تؤدوا الخمس من المغنم. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الإيمان أعمال، أداء الخمس من المغنم عمل، إقام الصلاة عمل. فدل على أن الإيمان أعمال كذلك، ليس هو أقوال فقط أو اعتقادات فقط، قول أو تصديق، لا، بل الإيمان كذلك منه أعمال. طيب، قال رحمه الله تعالى: طيب، ما جاء عن أبي حنيفة رواية كما سمعتم. والمخالفون في هذا، المخالفون لأهل السنة والجماعة فرق، منهم الجهمية وهم المرجئة الغلاة، المرجئة غلاة وهم الجهمية، عندهم الإيمان مجرد المعرفة، مجرد المعرفة، من عرف الله جل وعلا فهو مؤمن. وعلى هذا القول يلزم منه أن فرعون ماذا؟ مؤمن ولا ليس بمؤمن؟ مؤمن، لأنه عرف الله، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وعند الغرق ماذا قال؟ آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. هذا قول باطل. والقول الثاني قول الكرامية، عندهم الإيمان مجرد القول، مجرد القول، من أتى بالشهادتين فهو مؤمن. وهذا باطل، لأنه يلزم أن المنافقين مؤمنين أو مؤمنون، لأنهم قالوا كما قال سبحانه: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كذبهم في إيمانهم، لماذا؟ لأن إيمانهم إنما هو فقط ماذا؟ قول، إنما هو فقط قول، ليس معه تصديق وليس معه عمل يبرهن، نعم، وليس معه عمل أخلص فيه لله جل وعلا يبرهن صحة إيمانهم. فالقول بأن الإيمان القول فقط، فيلزم عليه إدخال المؤمنين، وهؤلاء إدخال المنافقين، وهؤلاء قولهم عجب، يعني عندهم من قال الشهادتين فهو مؤمن، فهو مؤمن، طيب، وإن كان منافقا فهو معذب في النار. مؤمن منافق، كيف مؤمن منافق؟ ما يمكن يكون مؤمنا منافقا، لكن عند الكرامية مؤمن منافق، مؤمن منافق النفاق الأكبر، ما يمكن. نعم يمكن يكون مؤمن منافق النفاق الأصغر، نعم، نفاق الأعمال، الوعد الخلف في الوعود، والكذب في الحديث، والفجور في الخصومة، والخيانة في الأمانة، لكن مؤمن منافق النفاق الأكبر هذا لا يمكن، لا يمكن. النفاق الأكبر ضد الإيمان، ولكن مع هؤلاء يقولون نعم يمكن، نعم، يقال مؤمن منافق، فهو مؤمن إن كان منافقا، فإذا كان منافقا فهو في النار، إذن معناه يلزم أن المؤمن يكون إيش؟ في النار يوم القيامة، مؤمن في النار، مؤمن فين؟ في النار خالدا، مؤمن مخلد في النار. كيف مؤمن مخلد في النار؟ نعم، قال أنه كان مؤمنا منافقا النفاق الأكبر، ما يمكن أبدا، إما مؤمن وإما كافر، لأن المنافق النفاق الأكبر مؤمن ولا كافر؟ كافر، فما في منزلة بين المنزلتين في المؤمن والمنافق، فهو كمنزلة من؟ المعتزلة، المنزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر، لا يمكن، إما مؤمن وإما ماذا؟ وإما كافر، وهكذا إما مؤمن وإما منافق. أما مؤمن منافق فهذا تناقض. والقول الثالث وهو قول الأشاعرة والماتريدية، والإيمان عندهم مجرد التصديق، وقول لأبي حنيفة هناك كما ذكر، عندهم الإيمان مجرد التصديق، فمن صدق بقلبه نعم فهو مؤمن، وهذا باطل. وقول مرجئة الفقهاء، وهذا اشتهر عند الأحناف الحنفية، لأنهم قد قال به أبو حنيفة، وقال به كذلك الطحاوي رحمه الله، كثير من الحنفية قالوا الإيمان قول واعتقاد، ولذلك سموا بمرجئة الفقهاء، لأنهم أرجأوا الأعمال وأخروا الأعمال عن مسمى الإيمان. والخلاف مع مرجئة الفقهاء معنوي، بعض العلم يقول الخلاف لفظي مع مرجئة الفقهاء، لا، الصحيح أنه معنوي، يدل على هذا ما نقل عن السلف. فالثوري رحمه تعالى ذكر، كما ذكر ابن رجب الحنبلي رحمه الله عن سفيان الثوري، قال: خالفنا المرجئة في ثلاث، خالفنا المرجئة في ثلاث، وذكر منها أنهم يقولون الإيمان قول واعتقاد، قالوا نحن نقول الإيمان قول وعمل واعتقاد، قالوا يقولون لا يزيد ولا ينقص، ونحن نقول يزيد وينقص. فإذا المرجئة خالفوا الإجماع، كيف يكون الخلاف معهم لفظيا وهم قد خالفوا الإجماع؟ أخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان، أخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان، والإيمان قول وعمل، كما قال الحسن البصري: الإيمان ما وقر في القلب صدقه العمل، ما وقر في القلب صدقه العمل، فلا يمكن يكون إيمان من غير عمل. الإيمان الذي في القلب يحتاج إلى عمل يبرهن ذلك الإيمان ويصدقه، وهو العمل. أما إيمان من غير عمل فهذا ليس بإيمان، ليس بإيمان لا لغة ولا شرعا، حتى في اللغة على الصحيح كما تقدم، لأن الإيمان في اللغة التصديق المبرهن بعمل، قد صدقت الرؤيا مع برهان وامتثال. قال طيب، والخوارج والمعتزلة قالوا الإيمان قول وعمل واعتقاد كما قال أهل السنة، ولكن جعلوا الإيمان إما أن يبقى كله أو يذهب كله، فلا بد أن يأتي بالإيمان كاملا، وإما نعم يذهب عنه. ولذلك عندهم من ارتكب الكبيرة لم يأتي بشيء من الإيمان، فإذا ذهب الإيمان عنه، لأنهم كذلك يقول لا يزيد ولا ينقص، لا يزيد ولا ينقص، فإما أن يكون الإنسان مؤمنا وإما أن يكون كافرا. ما في مؤمن ناقص الإيمان، لا، إما مؤمن وإما كافر، وهذا باطل تدله أدلة الشرع الكتاب والسنة والإجماع. النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن زنى وإن سرق، لما قال أبو ذر يا رسول الله وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، يعني هو مؤمن، هو مؤمن، حتى قال في الآخر آخر الكلام وإن رغم أنف أبي ذر، يعني مؤمن. وكما سيأتي معنا أن الله جل وعلا أثبت في كتابه الكريم الإيمان للقاتل، وجعله أخا للمقتول، وهكذا في الرقبة المؤمنة قد يكون عندها شيء من الكبائر وغير ذلك كما سيأتي. وهكذا ما يدل على الخلاف معنوي مع المرجئة الفقهاء ما نقل عن أهل العلم كابن بطة والخلال وغيرهم، فقد شددوا عليهم، شددوا على المرجئة، مرجئة الفقهاء، وكذلك ما نقل العلامة ابن باز رحمه الله والألباني والمبارك فوري وغيرهم من أهل العلم، نقلوا نكير السلف على هؤلاء، فدل على أن الإيمان معهم ليس، أن الخلاف معهم ليس لفظيا، وإنما هو خلاف معنوي. الخلاف اللفظي تقدم معنا أنه لا اختلاف بينهم في المعنى، اختلاف لفظ، يتفقون في المعنى وفي الحكم. والخلاف المعنوي الذي يدل على اختلاف في الحكم، على اختلاف في الحكم، ذكرنا مثلا في الخلاف بين أهل السنة والجماعة في القول بالمجاز فيما بينهم، من أهل السنة من يقول بالمجاز ومنهم من لا يقول بالمجاز، لكن هذا خلاف لفظي، لأن الجميع يثبتون الصفات لله سبحانه وتعالى، بخلاف الخلاف بين أهل السنة والجماعة وأهل البدع المعتزلة وغيرهم في المجاز، الخلاف معهم معنوي لأن له أثر في الحكم، لأن المجاز عند المعتزلة نعم لأجله نفوا الصفات ولم يثبتوا الصفات، خلاف أهل السنة والجماعة فيما بينهم كلهم يثبتون الصفات والأحكام، والخلاف بينهم لا أثر له في إلغاء حكم ثبت في الكتاب والسنة من وجوب إلى عدم وجوب وغير ذلك، أو أثر في نفي صفة أو تعطيل الحكم، لا، لا أثر له في الأحكام الشرعية ولا في غيرها، فإذن هو خلاف لفظي. والخلاف المعنوي ما ترتب عليه الاختلاف في الحكم، ولذلك اختلاف أهل السنة مع مرجئة الفقهاء له أثر وأدى إلى الاختلاف في الحكم، فعند مرجئة الفقهاء شارب خمر والزاني مؤمن كامل الإيمان، مؤمن كامل الإيمان، وعند أهل السنة والجماعة لا، هو مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن ناقص الإيمان لدلالة الشرع على ذلك. طيب، والإجماع كذلك. قال رحمه الله تعالى: وأهل السنة والجماعة مذهبهم واضح، قول وعمل واعتقاد كما تقدم. انتهى الوقت؟ طيب، لعلنا نقف هنا إن شاء الله، المبحث الإيمان طويل لكن لا بأس. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.